ان قولكم ان السماء قبلة للدعاء لذلك يرفع الداعي يديه الى السماء بكون السماء قبلة للدعاء كلام لم يقله احد من سلف هذه الامة ولا انزل الله به دليلا من كتاب او سنة اي كلام السابق لا سلف لكم في ذلك وليس لكم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي وليس لكم سلف في هذا بل هو كلام مبتدع والكلام المبتدع لا يقوى ان يعارض المسألة الشرعية التي المرجع فيها الى الشرع اما الجواب الثاني وهذا الجواب وحده لو لم يأتي بجوابين آخرين كان خاب في رد هذا الاعتراض لأن إثبات لأن السماء قبلة للدعاء هذا حكم شرعي والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل حيث لا يوجد دليل لا من كتاب ولا من سنة ولم يقل أحد من الصحابة والتابعين وإنما ابتدعه الخلف يكفي لسقوط هذه الدعوة هذا الدليل نفسه وهذا الجواب نفسه ولكن من باب الاعتبار الجواب الثاني ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ثبت ذلك فانما يستحب للداعي ان يستقبل القبلة لا ان يستقبل السماء وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام احيانا يستقبل القبلة للدعاء افضل خصوصا اذا كان الموقف موقفا حرجا كما في يوم بدر لما نظر الى المشركين وراى كثرتهم ونظر الى المسلمين وراى قلتهم استقبل القبله وجعل يهتف باسم الرب سبحانه وتعالى فيقول اللهم انجزني ما وعدتني اللهم اعطني ما وعدتني هكذا كان يهتف باسمه سبحانه وتعالى مستقبل القبله ورافعا يديه إذن قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء هذا ملخص الجواب الثاني فمن قال ان للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة او ان للدعاء قبلتين احداهما الكعبة والاخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين واتى بما لم تأت به الاوائل من هذه الامة تلك الامة السابقة هي الناس الذين ينبغي الاقتداء بهم فإذا خالفتم الناس الذين هم الناس ولستم بشيء بل هو اتباع وقد قال قائدكم وصدق فيما قال حيث قال وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف هذا القائل خلف خلفي أن تقه الله هذا الحق فقال هذا البيت وصدق فيه أن كل خير في اتباع من سلف ينحصر الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وينحصر الشر كل الشر في اتباع من خلف لأن البدعة كلها ضلالة الطريق الثالث من الناحية اللغوية أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر إذا أراد الإنسان الكمال والذبح وكما يوجه المحتضر الذي حضره الموت وكما يوجه المدفون بوجهه إلى القبلة هذه هي القبلة في اللغة أي ما يستقبله العابد وما يوجه الجهة التي يوجه إليها المحتضر والجهة التي يوجه إليها المدفون والجهة التي يتوجه إليها الداعي والذاكر لله تعالى هذه هي القبلة المعروفة عند المسلمين ولذلك سميت وجهة لأن الإنسان يتوجه إليها بوجهه هذه الجهة والاستقبال خلاف الاستقبال الاستقبال بالوجه والاستقبال بالدبر فأما ما حاجاه الإنسان برأسه أو بيديه أو بجنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا وإنما هو كما يقول بعض الناس كلام ساكت وساكت لا معنى له من أين هذا الكلام؟ لا شرعا ولا فكرة ولا عقلا ولا لغة. الكلام الذي يخالف اللغة من حيث الدلالة اللغوية ويخالف الشرع ويخالف الناس الذين هم خير هذه الأمة كلام ساقط لا معنى له. ولأن القبلة فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها لا أن يرفع يديه إليها إلى القبلة هذه المزعومة بل يوجه وجهه إليها ليصدق عليه أنه استقبل القبلة. أما رفع يديه إلى السماء لا يسمى استقبال القبلة. لو كانت السماء قبلة للدعاء كان المشروع من الداعي أن يوجه وجهه يرفع وجهه إلى السماء عند الدعاء ويكون هذا مستحبا. وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل لأولهم إلى آخرهم أن الداعي يستقبل السماء بوجهه عند الدعاء بل نهوا عن ذلك. هذا الكلام فيه إجمال. النهي إنما ورد أي رفع البصر إلى السماء إنما ورد في الصلاة. أما فيما عدا ذلك في خارج الصلاة لم يرد نهي فيما نعلم بل في الدعاء ورد حديث ضعيف عند أبي داود وآخر حديث في باب الوضوء أن حتى أن المتوضئ إذا انتهى من الوضوء ودعا في حال الدعاء يرفع بصره إلى السماء. هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن معناه ثابت بالبراءة الأصلية أي الأصل عدم النهي. والنهي لا يثبت إلا بورود نهي المنع منع رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لا يثبت إلا بورود دليل. وثبت في الصلاة أنه أرفع البصر فقط في الصلاة فيما نعلم. وورد حديث ضعيف كما قلنا عند الدعاء بعد الوضوء. ولو قرأنا هذا الحديث لضعفه وإن كان قد استدل به بعض أهل العلم تبقى المسألة على البراءة الأصلية أي عدم المنع بل جواز رفع البصر. لذلك كلام الشارع بلغوا عن ذلك يكتب فيه نظر ثم يرجع طلاب العلم إلى حديث أبي داود وينظر ما قال فيه صاحب عون المعبود ويعلق على نسخته هذا الكلام الذي قلنا وإن كان الحديث ضعيفا ولكن تبقى المسألة بالبراءة الأصلية. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والقلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري. بالمناسبة ربما تجدون في عون المعبود استغرابه لرفع البصر وأنه لا يعلم حكمة ذلك وأن حكمة ذلك إلى الله أو إلى الشارع. هذا الكلام منه غريب. إذا كان ممن يؤمن بمنهج السلف هو إثبات علو الله تعالى وجواز الإشارة الحسية إليه سبحانه وتعالى لماذا يستغرب رفع البصر إليه؟ لا يستغرب. راجعوا عين المعبود في هذا الحديث. ويقول الشارع رحمه الله واللجأ والطلب التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل. حتى الكافر الذي يؤمن بالله لا الكافر الشيوعي الماركسي الذي لا يؤمن بالله. الكافر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل أن تصاب الأمة في الآونة الأخيرة بالماركسية ونسوف القلوب يؤمنون بالله وإنما كفروا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام حسدا منه. إذن حتى هم يعتقدون هذا العلو في فطرهم هذا المعنى. وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما رأينا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم بدر وفي دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وكما يجده كل فرد منا ذلك من نفسه عند الاضطرار ويستغيث بالله تعالى، يجد من نفسه طلب العلو سبحانه. كما ذكر على انه اذا مسه ضر يدعو الله، كما ذكر على ذلك فجر على اعتقاد العلو، مع ان امر القبله امر يقبل النسخ والتحويل، وما تحولت القبله من الصخره الى الكعبه، اما طلب العلو من الفقر لا يمكن ان يتحول. وامر التوجه في الدعاء الى الجهه العلويه مركوز في الفقر، والمستكبر للكعبه يعلم ان الله تعالى ليس هناك، ليس في الكعبه، بخلاف الداعي فانه يتوجه الى ربه وخالقه ويرجو الرحمه ان تنزل من عنده من فوق، يؤمن بان الله فوقه قبل ان يجلس الى المدرس المؤول، يعتقد بان الله يستجيب دعوته من فوقه وينزل عليه رحمته من فوقه، وان كل شيء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. مع ذلك المصلي الذي يستقبل القبله لا يعتقد بان الله في الكعبه او في مكه. هكذا تنتهي الاجابه على الاعتراض على الدليل الفطري برفع اليدين الى السماء، وارجو ان يكون مفهوما، وقل ما تجد جوابا فهذا مجتمعا في مكان واحد في غير هذا الموضع الا اذا رجعت الى الاصل، لان اصل هذا الكلام من كتب شيخ الاسلام. والوقت لا يساعدك اليوم على ان تفتش ذلك في كتب شيخ الاسلام. واما النبض بوضع الجبهه فما